فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المسلمون ويا أيتها المؤمنات المستمعات إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الإمام البخاري إنه للسان المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى راضي عنه قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الوصايا وأبواب باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية إلا لا صدقة إلا عن ظهر الغنى وقال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن أهله وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راعي في مال سيده معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أعيد إلى أذهانكم أن المسلم محرم بكله فلا يحل لك من أخيك المسلم مالا ولا دما ولا عرضا مرة ثانية كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله فلا يحل للمسلم من أخيه مال ولا دم ولا عرض هذا أولا وثانيا أموال الناس تؤخذ بدون طيب نفوسهم هذه الأموال محرمة تحريما كليا فلا يحل لمسلم أن يأخذ مال مسلم بغير طيب نفسه وأنتم تعرفون أننا سنوقف في مكان بين الصراط ودار السلام هذا إن نجانا الله واجتزنا تلك العقبة تلك أول هذا إن نجانا الله من السقوط في النار وعبرنا الصراط وانتهينا إلى طرفه الأخير عند باب الجنة هناك نوقف ومن ثم يقتص لبعضنا البعض فلا ندخل الجنة إلا وقد طهرنا تماما فيؤخذ من حسنات العبد حتى ما يبقى عليه دين بأحد أو تبع مسؤولية فمن هنا يجب أن نحاسب أنفسنا في الدنيا قبل أن نحاسب في الآخرة إذن وها نحن مع هذا الباب والكتاب كتاب أحكام فبسم الله يقول الإمام البخاري تأويل قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين الآية الكريمة قدمت الوصية على الدين ولكن هذا التقديم ما هو بالفاء المقتضية للتعقيب والترتيب ولا بالنون ولكن بالواو بأو وأو هل صالح أن تقول جالس زيدا أو عمرا على التخيير ومن هنا جاءت السنة تقدم الدين على الوصية هلك هالك وترك مالا وذرية وعليه دين ووصى بوصية يريد أن يدخرها ليوم القيامة. لما نبدأ؟ نبدأ أولا بالدين نسدده. لما؟ لأن روح العبد محبوسة بدينه. الآن مات فلان، إن ترك ديونا فإن روحه موقوفة عن دار السلام حتى تسدد ديونه. كان يؤتى بالميت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فيسأل هل ترك دينا، فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم يقول هل ترك سدادا يسدد به الدين، فإن قالوا نعم صلى عليه، فإن قالوا ترك دينا ولم يترك سدادا وقال أحد الحاضرين أنا أسدده يا رسول الله صلى الله عليه، وإذا سكت قال صلوا على أخي أنا ما أصلي. لما؟ لا يريد أن يحبس الله نفسا خلقها رازقها ودبر حياتها حبسها بذنبها ويأتى رسول يفك هذا الأسر ويحل هذا العقد. أدب مع الله ما يفعل، أعلامه أن الله يحبسه. أما أنتم قد استجابوا لكم وقد لا يستجاب شأنكم، لكن مقام الرسول أعلى واستمر فترة من الزمن حتى جاء مال الخراج أو مال الفيء وأصبح يسأل ويسدد الدين على الميت ويصلي. فهذا حسبنا دليلا أن لا نرضى أن نبيت وفي دممنا ديون للناس ونحن قادرون على سدادها. فمن هنا إذا هلك الوالد وترك الولي وترك ديون وترك وصية، لما نبدأ؟ نبدأ بالدين. لما؟ لأن روح الميت محبوسة. أطلقوا أولا، ثم بعد ذلك الصدقة، وبعد الصدقة توزع التركة وتقسم على الوارث. هل أدرك هذا المستمعون والمستمعات؟ وهذا لا خلاف فيه. كل غاف الأمر أن الآية قدمت الوصية. لما؟ لأن الدين له رجاله أصحابه يأخذونه باللحم والدم، أليس كذلك؟ والوصية من يغضب لها؟ من يدافع عنها؟ لا أحد. إذن فتقديمها إشارة إلى أنه ينبغي أن لا نهمل وصية المؤمن لأنها لله. فهذا هو السر في تقديم الوصية في الآية. والدين مقدم من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. والوصية كما علمتم وستعلمون أنها لا تتجاوز الثلث. من وصى بنصف مالي لا تقبل هذه الوصية ولا ينجز منها إلا ثلث. أعطاك الله بعد موتك ثلث مال، هب تصدق به لمن شئت، ترجو الله والدلالة. أما أكثر من الثلث فلا، إجحاف بحق الورثة وإن كانوا أغنياء. عرفتم هذا؟ هذا هو دين الله. هل عرفت البشرية الضائع؟ سمعت به؟ لا. ومعنى هذا أننا نعيش على مبدأ لا ظلم لا اعتداء، لا كل ما من شأنه أن يظهر الصدور أو يوجد الفتن أو العداوات بين المؤمنين، إذ يجب أن يعيشوا كأنهم جسم واحد، وإلا والله ما استطاعوا أن يحملوا آية لا إله إلا الله وردهم عليها. جسم واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن قال الشيخ باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقد عرفت تأويل ذلك. وقوله ويذكر الحديث أورده غير البخاري فيه ضعف، ولكن اتخذه شاهدا وقوى به مراده ولا حرج. أو أسكت أقول سجلوا. أنا أقول ما كل حديث ضعيف تغيبون بعرى الغائب. لما؟ إذ نسبة الصحة قد تكون 50%. هناك فرق بين ضعيف مهلهل كالموضوع وضعيف فقط اصطلاحا وله ما يقويه من شواهد الكتاب والسنة والحال، فهذا ما يهمل أبدا. لو كان يهمل لما يدعي لنا صاحب الجامع الإمام الترمذي يدخلنا في الجامع آلاف الأحاديث موصولة بالضعف،
لو كان التوبة والله ما كتبه أبو داود في سننه حتى قيل في تلك السنن ما قيل كأنما نبي أدرج في ثوبه. إذا حفظت سنن أبي داود يذكر الأحاديث الضعيفة مئات، ابن ماجه فلان فلان أحمد على جلالته. أنبه لأن بعض الإخوان بمجرد كلمة ضعيف تصفر وجوههم ويكادون يموتون. مهلا عليكم. مرة ثانية، أنا لست أغريكم بالأحاديث التي مزقت العقيدة وحطمت الإسلام من أوضاع الدجالين ومزور الزنادقة، ذاك لا يحل حتى روايته. يتكلم على حديث في السنن كهذا الحديث ذكر البخاري، اعتبر له الحافظ بن حجر، فما كل حديث ضعيف والآيات تشهد له في معناه ودلالته وواقع المسلمين، تقول هذا ما نقول وما ننطق به. إذن أن لها فوائد ومنافع للعالم الإسلامي. فقوله ويذكر بصيغة التمهيد والتضعيف، نعم الحديث أراده الترمذي ولكن استشهد به البخاري ولا حرج. قال ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. قضى أي حكم بالدين، أي سدد الدين أولا، ثم قال أنفر الوصية لمن أرسل والباقي للورثة. وبهذا العمل بين عامة المسلمين الدين قبل الوصية. ثانيا قال وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. عاب بعض رجال الحديث عابوا البخاري في هذا، قالوا ما علاقة هذا بذلك؟ والقضية يوم الفتح الأكبر، يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة غازيا فاتحا وبانت مكة له وأطاعت أمر حاجب البيت عثمان ابن طلحة رضي الله عنه أن يأتي بالمفتاح، لأن الحجاب كانت في أسرة معينة كالسقاية. المهم قريش تقاسمت الشرف، كل بطن من بطونها له شرف. ما هو الشرف هذا؟ يسكن الحجاج مجانا يعدونه شرف عظيم. السقاية وأزيدكم أيضا يحلون الماء بالزبيب، يأتون بقناطير الزبيب يجعلونها في البلاء في الماء ويسقون الحجاج الماء العذب، يتقربون بذلك إلى الله وهم مشركون كافرون. عجائب ذلك. إن عرفت من هذا من هنا اختيرت أن يبعث الله منها الحجاب عند بني عبد الدار. إذن عثمان ابن أبي طلحة هات المفتاح، أعطى المفتاح للرسول صلى الله عليه وسلم وفتح الكعبة ودخل وصلى فيها ركعتين. إذن فرجال النبي من بني عمه العباس وعلي فلان فلان قالوا الآن ناخذ السقاء الحجاب، أعطينا المفتاح. عرفتم النكتة ولا لا؟ أو أنهم هؤلاء أول حاربون وقاردون والآن وقعوا في أيدينا، كيف تبقى لهم هذه المناصب؟ نحن أحق بها. فأنزل الله تعالى هذه الآية من سورة النساء. تعرفون الوحي ينزل كاللاسلكي، والآن اللاسلكي عند الناس في الشوارع أيضا السيارات يفاجئ بالكلام، فالرسول ينزل على الوحي في أي مكان. فنزل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا. إذن فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة، يا عثمان تفضل هذه أمانة، وردها عليه. عرفتم كيف الإسلام كان يسوي بين العبيد ولا يفاضل بينهم إلا بالتقوى؟ هذا الإسلام الذي نندبه وقد مات. من قاتله؟ نحن الذين قتلنا الإسلام، لا اليهود ولا النصارى ولا البويا، قتلناه لأيدينا. وها نبكي ولا ينفع البكاء إلا أن يرد الله علينا هذا النور المقبول. والشاهد عندنا قال الإمام البخاري فأداء الأمانة أحق من التطوع بالوصية. استنبط من هذا قال مثلا أنت عندك أمانة تأخذها ما تعطيها وتتطوع بصدقة، هذا ما هو معقول ولا مقبول. أولا أدي ما عليك من المسؤولية التبعات الحقوق، وإذا بقي شيء تطوع. فالأمانة مقدمة على الوصية كما قدمنا الدين على الوصية، كذلك نقدم الأمانة على الوصية. هلك هالك وترك أمانات وترك وصية، أن خرج الوصية لترك الأمانات أو نبدأ بالأمانة أولا الأمانة أو لأنها كالدين، وبعد ذلك نقسم التركة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن ظهر غنى. مثل الغنى وكأنه فرس والصدقة على ظهره، فالمحتاج دائما صدق، تخرج ما في يديك ثم تمد يدك تسأل ما نفعتنا ولا نفعت نفسك. ابدأ بنفسك أولا، فإذا اكتفيت وسددت حاجتك وما أصبحت تتضرع وفاض قائم وزاد زائد فتصدق. فلاحظ أصبح نفسك كالدين والصدقة كالوصية، ما الذي يقدم؟ الدين على الوصية. أنت محتاج وهذا محتاج، إذا فل بنفسك لأن هذا دين مطالب به نفسك، ثم تصدق بعد ذلك على أخيك. هكذا يستنبط البخاري لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لما تكون قد استغنيت بماء وفضل كاس من ماء تصدق به. أما أنت عطشان وتقول دعني أموت وأعطي فلان، ما ينبغي، ما استفاد الإسلام، مات منكم وراء. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. هذا إن فرضنا أن العبد مالا، الممكن يقول وهذا العبد من مال، نعم لما ما يكون له مال، سيده أذن له أن يشتغل، يا فلان يوم الأربعاء ما عندنا شغل، مشي حالك لعلك تجد كذا، فأصبح له مال، العبد وماله لسيده حقيقة، ولكن إذا أذن له جاز أن يتصدق. ما الدليل على هذا؟ لأن المال كالدين، مال السيد كالدين، أليس كذلك؟ ومال العبد كالصدقة، ما الذي يقدم؟ يقدم الدين على الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده، هنا دليل على أن العبد ما يملك وأن المال مال السيد، العبد ومال لسيده. ومن هنا إذا أراد أن يتصدق العبد لا بد من أن يستأذن سيده، إذ الحق حق السيد. إذن ما زلنا مع تقديم الدين على الوصية، هذا متطوع وصاحب المال موجود، فلا تطوع إلا بإذنه. هذه الترجمة جمع فيها الشيخ ما علمتم وما تقرر عندنا أن الدين قبل الوصية، فإذا سددنا دين ميتنا نخرج وصيته، فإن وصى يعني، وإن لم يوصي قسمنا التركة. والآن يريد الأحاديث النبوية في هذا الشأن، فيقول حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه، حكيم ابن حزام صحابي جليل رضي الله عنه، قال لما يترضون عن أصحاب الرسول؟ من تعرفون لما؟ لأن الله ترضى عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة، فمن لم يترضى عنهم ما اقتدى برضا، ما استنى بسنة مولاه. الله ترضى عنهم أن تتلعنون تقول أن المؤمن شرية باطلة وخداع الظلم. إذن قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء المستمعين لما اخترنا دراسة الحديث بهذا اللسان؟ لنكثر من الصلاة عن النبي على الأقل نرجع بمئة أو مئتين مرة، فلهذا بمجرد ما تسمعون نبيكم صلوا عليه وسلم، لأن الله أمر راغم أنف مريم ذكرت عند ولم يصلي عليه الحديث. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني أي سألته معونة مالية فأعطاني، ثم سألته مرة أخرى فأعطاني، هذه مرة ثانية. قال ثم قال لي يا حفيد مرتين، والثالثة قال قف أعلمه لعلك ما تعلم. يا حكيم إن هذا المال حاضر حلو. إي والله حاضر حلو. فيكم من لا يحب الريال؟ وإن كان أحمر أسود ورق كذا فهو كما قال أبو
القاسم،
النفس مجذوبة له حاضر، والنفس المطلقة تحب الفضل، حتى علامة السيارات في الطريق الخضراء نفرح لها، تعرفون هذا ولا لا؟ يفرح السائق خضر أمامه. ومن أدعية عجائزنا تقول يا ربي أمامه خضر وراء خضر، هذه دعوة العجائز تدعو لابنها، اللهم اجعل أمامه أخضر وراء أخضر، لأن الخضر محبوبة، العين هكذا تنفتح لها والقلب يشرك لها. إذن يا حكيم إن هذا المال خاطر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفسه بورك له فيه، فمن أخذه بسخاوة نفسه من أعطاه الذي طلبته سألته أعطاكه وهو فرح لذلك ونفسه طيبة، أما أن تسأله فتجرحه وتؤلمه ولا يعطيك إلا وهو متألم ونفسه غير مستريحة على ما يعني. لنستمع إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خالق، فمن أخذه بسخارة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. إذن ومن أخذه بسخارة نفس يعني أخذه وهو ليس في شريف ولا طامع ولا متعرض، وإنما جاء عفوا بدون قصد، والوجه الأول كذلك يتحمل الربط. ومن أخذ بإشراف نفس، نفسه تريد أن تأخذ أن تحصل على المال يتطلع، يعني ما أخذه وهو قانع أراضي بالموجود بالمقسوم بما يعطاه، بل أخذه وهو يتطلع في لعظة وتشوق، يقول لم يبارك فيه هذا المال، ما ينتفع به لا في حياتي ولا في مماتي، يسلب الله منه البركة، فممكن يأخذه وينفقه في معصية، ينفقه على شيء لا ينتفع به. المهم أن الله لا يبارك، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، هذا الذي يتشوق إلى ما عند الناس ويطمع يرغب ويتعرض ويأخذ لما يتعرض ويتشوق، لأن المال خاطئ حلو وما استطاع يربط نفسه ولا يؤدبها، فهذا يصبح كالذي يأكل ولا يشبع وهو صحيح ومجرد، إذا ما تستغني بما أعطاك الله ما تشبع، وظيفة يطلب أعلى منها كذلك، دكان لدكانين، وهكذا أمر المعروف بيننا، الذي ما يقنع ويرضى يبقى دائما متشوفا متشوقا ويبقى دائما في فتنة، ويصبح مثاله مثال الذي يأكل ما يشبع، هات يا أمي هات يا أمي أنت أكلت ما شبع، ويبقى طول النهار جوعان، وهذا والله مثل محمد، إذا ما تغلق باب الطمع والتوسيع على نفسك ما تستريح، كالذي يأكل ولا يشبع. قال واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا يد المعطي والسفلى يد الآخر، أليس كذلك؟ حط في يدي شيء المسلم، من اليد العليا؟ المعطي يد العليا والآخر يد السفلى، ما يصح أن المعطي يقول لك هكذا وأنت تأكل، لا بد. ومن منا يحب السفل حتى في المنازل، كل من اليد العليا أليس كذلك؟ إذن فاليد العليا خير من اليد السفلى في الدنيا والأخرى، إذن ما دمت مستغنيا بهذا الرغيف الذي تأكله ما تمد يدك من أجل الشاي واللبن، اكتب بهذا ولا تهين نفسك ولا تنزل عن مستوى كرامتك وتجعل يدك سفلى ويد من يعطيك عليا، هكذا ينفخ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. ليصبحوا أكمل الخلق. نحن ما نستطيع هذا لأننا ما تربينا على. سمعتم هذا الدرس قبل اليوم؟ ما سمعنا. إذن كيف نصبح مثل هؤلاء؟ الرسول كان يحلمهم ويعلمهم. ثم قال واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحقين لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. قال حكيم بن حزام يا رسول الله والذي بعثك بالحق. ما الذي بعثه بالحق؟ بعثه إلى من؟ إلى الأبيض والأسود إلى البشرية جمعاء. لما بعثه إليهم؟ لينقذهم مما هم فيه. والذي بعثك بالحق لا أرزأ أي لا أخذ من أحد بعد اليوم عطية أبدا. أرزأه يعزئه إذا أخذه أخذ منه المال. لا أرزأ أو لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. إذا رزقه يرزق تعالى قال لا أرزق بعد اليوم أحدا شيئا حتى أفارق الدنيا. أعطى عهدا للرسول وإلا لا؟ هل يوفي حكيم بن حزام وما يستطيع؟ نحن سيعانى ما ننسى. قال فكان أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو حكيما ليعطيه العطاء. هذه ما هي صدقات، هذه حقوقهم في بيت المال لأنهم كلهم عسكر وإلا لا؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم جند ما فيهم مدني كلهم بالفرنسية ميليتيا سيفين والله ما فيهم إلا. فلهذا ممنوع أن يتزيأ أحدهم بزي يهودي ورسولهم حرام غش وخداع وخيانة. أن تجوبي الله كيف يكون مثل اليهود والنصاري الآن نحن لما تركنا الجهاد إلبسوا ما شئتم ما في فرق. إذن فإذا جاءت السماء يوزع على الجيش عطياتهم من بيت المال لأنهم معبؤون غدا الخروج إلى بريطانيا. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيء مع أنه من مال البيت وراتبه رفض. ثم إن عمر مات أبو بكر رضي الله عنه وخلف عمر أبا بكر فدعاه ليعطيه فأبى أن يقبله. فقال عمر يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا البيت قبل أن يأخذه فلم يرزع حكيم أحد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا البيت فيأبى أن يأخذه فلم يرزع حكيم أحد من الناس حتى توفاه الله. وفى فيما عهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعت كلمة الرسول وإن هل تنفعنا نحن؟ أعطاه المرة زيدي أعطاه المرة الثانية ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر فمن أخذه بسخاوة نفس وطيب نفس بارك الله فيه ومن أخذه باستشراق وتطرع وقال فهو كمن يأكل ولا يأكل فمثله كالذي يأكل ولا يأكل. فمن هنا قال حكيم والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أرزأت ولا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى يتوفني وامتحن على عهد أبي بكر ما أخذ امتحن على عهد عمر ما أخذ حتى توفر الله عز وجل. قال الشيخ وحدثنا بشر بن محمد السبتياني قال أخبرني عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أي عبد الله ووالده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنتكم راع ومسؤول عن رعيتي. يا معشر المسلمين رجال ونساء حاكمين ومحكومين كلكم راعي ومسؤول عن رعيته. ما فينا أحد إلا مجنون أو لم يبلغ سن التبليغ وإلا أيها الرجال والنساء كلكم راعي ومسؤول عن رعيته من يسأل عنها يوم يوضع الميزان. ثم فصل فقال: والإمام راع ومسؤول عن رعيته. ما هو إمام الصلاة؟ وإمام الصلاة مسؤول أيضا، لو يأتي بدون وضوء ويصلي بالمسلمين أو ثوبه نجس مسؤول عن صلاة إخوانه أيضا. لكن الرسول يعني بالإمام الحاكم. وبالمناسبة الآن والمسلمون من كل فج عميق ينقلون هذه الأحاديث إلى المسؤولين من الحكام إن شاء الله. أنتم رسولون لأنكم تنقلون من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكان تضل رواية لا إله إلا الله محمد رسول الله والتي انعدمت في العالم بأسره. إذا البركة هنا. فنقول الإمام مسؤول عن رعيته، مسؤول عن دمائها، فيجب أن يوفر الدماء. فلو تمومن ولا يقصى عضو ولا تبقى عينه ولا يجرح جسمه ولا والإمام مسؤول، يجب أن يوفر الدماء. مسؤول عن أموال الرعية، فلا يسمح بالسرقة ولا بالرشوة ولا بالخيانة ولا بالترصص ولا بالغش ولا بالخداع في البيع في الشراء في المعاملات. هو المسؤول حتى يأمن كل مؤمن مسؤول عن بلادهم وديارهم، فعليه أن يوكل من الجيوش وأن يضع من الحرس وأن يضع ما يضع في الثغور ومداخل البلاد والأقليم، لأنه يعني مسؤول عن حماية هذا البلد يجب. ومسؤول هذا القدر المسؤولون في العالم الإسلامي أعطوه نصيبا، لكن ومسؤول عن أخلاق أمتي، مسؤول عن أخلاق أمتي وورائي، وعليه أن يضع من الترتيبات منها الإكثار من الوعاظ والمرشدين والمذكرين والدعاة المبينين، أضف إلى ذلك الصحيفة والإذاعة والتلفاز إن طاب وطهر، كل هذه التعبئة من باب الحفاظ على أخلاق الأمة. إلى جانب ذلك يمنع كل ما من شأنه أن يفسد خلق مسلم، فلا سفور ولا تبرج ولا علي ولا رقص ولا شطط ولا باطل ولا حماية لأخلاق هذه الأمة. الخلق نصف الإنسان، هل هو من أخلاق ما بقي؟ فيمنع أيضا الصور والسينمات والملاهي والملاعب منعا كليا، حفاظ على أخلاق الأمة. هو مسؤول يوم القيامة إذا نحفظ لهم أبدانهم وأموالهم نحفظ أخلاقهم. فعلى الحاكم في بلاد العالم الإسلامي أن يرى هذا الجانب حقا من حقوقه الرعية. صور خليعة ما تردع ولا تنشر أبدا، سينمات الدعارة الباطل يجب أن تغلق أبوابها وأن يؤدب أصحابها، مجلات تنشر الخلاعة، إيش علاقة المجلة بصورة عاهر تكتب على غلافها؟ لماذا؟ لتثير الشهوات والغرائز لتعمل تبعث هكذا على الحرام. إذا هذه المجلة ما تدخل البلد ويؤدي صاحبها أيضا، لما تنشر المجلة. إذن فيحمي أخلاق المواطنين، فالأمم أخلاق ما بقيت فإن أمور ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذن ثالثا عقيدة المواطنين يجب أن تحمى كما تحمى هكذا دماؤهم وأموالهم، بل عقيدة المؤمن أحق بالحماية وأولى. إن هي الحد الفاصل بين الفصال الكامل أو الربح الثاني. فمن هنا لا يسمح إمام المسلمين بوجود داعي خرافة يدعو إلى تضليل المسلمين وإفساد عقائدهم. متى ضبط شخص يدعو إلى إفساد عقائد المؤمنين يجب أن يضرب عليه. ولا يسمح بكتاب ولا نشرة ولا صحيفة فيها ما لا يعترف به الإسلام الصحيح، حفاظا على مانع على عقائد المسلمين. أي شخص يشم منه رائحة العلمانية أو الإلحاد يجب أن يضرب على يديه. ومع الأسف في العالم الإسلامي أستاذ في الجامعة يسب النهر والرسول والطلاب يضحكون ويكتبون في المجلات والجرائد، هانت أمة الإسلام إلى هذا. لأن الإمام في ذلك البلد ما أدى واجبه، مسؤول عن هذه العقيدة يجب أن يحميها. أيما أستاذ علماني فيلسوف مبتدع يتكلم ضد الله ورسول أو أصحاب رسول الله أو أمهات المؤمنين يجب أن يضرب على يديه، يستتاب فإن تاب وإلا يجرى عليه حكم الشرع. عقيدة المؤمنين خامس، دين المؤمنين مسؤول عن دينه إلى الله، فلا يسمح أبدا لمواطن بأن يترك صلاة بين المسلمين. إن ترك الصلاة كفر والإمام الكفر كفر، فكيف إذن إمام المسلمين في هذا البلد أو ذاك الإقليم يسمع أن ربع جيشه ما يصلي بل ثلث الجيش ولا يبالي، يسمع أن مواطنيه ثلاثة أرباع ما يصلون، موظفين في دوائر ما يصلون ويسكت؟ لا يحل له أن يسكت، وإذا غلطوا وجحدوا يجب أن يتمكى ويقعد في الليل كما كان عمر يفعل، ويشاهد من هو يصلي من لا يصلي، لأن الجماعة يطوفون حول الإمام ويرونه دائما ما يغلقه ويغطون. الإمام المسؤول الذي يشعر مسؤوليته يخرج من ورائه أو يجعل عيونا من وراء أولئك حتى يكشف له، لأن الموقف موقف سوف يسأل أمام الله ماذا يستفيد من الدنيا إذا خسر في آخرته. الإمام هذا البيت من السائل لا يسأل الله مسؤول أيضا في بيت زوجها، قال والخادم أيضا في مال سيده راعي والمسؤول عن رعيته الخادم. الآن ما عندنا عبيد ولكن يوجد عندنا أيضا خادم موظف، فيجب أيضا أن يحافظ على مال من يشتغلون معه وأن يرعوه رعاية كاملة وأن يجنبوه ما يفسده أو يضر به، ما يقول خلي هذا غني وأنا راتب ماذا يكفيني، هذا يروح يجب أن لا يوجد عندنا، اتفقت معه على ريال في اليوم يجب أن تأخذ ريال وأن تؤدي واجبك ونفسك طيبة، هذا يروح أيضا عندنا وظيفته ما هي عالية يتلاعب يقول أنا وظيفتي رخيصة. إذن هذا الخادم إيمان سيده راعي والمسؤول عن رعيته، قال وأحسب أن قد قال والربيع راعي في مال أبيه، أبوك غني وعنده مال وأنت ابن مبالغ يجب أن تحرم هذا المال وأنت مسؤول عن مال والدك، لا تسرف فيه وتضيع وتفسده بل يجب أن ترعاه وتحميه. ومن هنا دي هي الحقيقة، ما منا إلا مسؤول يوم، فمن أدى أمانته وأدى الأمانة قبل التطور، فلان يصلي النافلة ست ركعات ويطلب الشاكة والزار ما ينفع النافلة والواجب ضايع، فلان يتصدق بمال سيده لا يصح. والشاهد من هذا هو ما قد سبق أن قلنا، الوصية قبل الدين قبل الوصية. قال الشيخ باب إذا وقف المؤمن وقفا أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب، قال وقال ثابت عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة، أبو طلحة أحد رجال الأنصار وفارس بن قوسان الأنصار، أبو طلحة أراد أن يوصي بماله أو أراد أن يقف بعض ماله فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اجعله للفقراء أقاربي، أبو طلحة عنده قطعة أرض هذا الذي يملك أراد أن يقفها وقفا، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها لفقراء أقاربي، أقاربك فيهم الغني وفيهم الفقير أنت وقفها على الفقراء منهم. قال فجعلها لحسان أي ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب، وتعرفون من أبي بن كعب أحد علماء الصحابة الأجلاء، أبي بن كعب أذكر لكم من قبله لما نزلت سورة البينة من كتابنا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى أن يقرأها الرسول على أبي فاستدعاه فقال نزلت علي سورة وأمرني ربي أن أقرأها عليه، قرأها عليه فقال أبي الله أمر الله سماني لك، وخاف أن يقول أمر يقرأ على أي واحد، أليس كذلك؟ فهو تثبت قال سماني أو سماني يا رسول الله، قال نعم.
فانجلع به
أخذ يبكي يبكي يبكي
من شدة
وله ألف حق أن يفرح حيث سماه الله، وكان فقيرا. إذن وقال
الأنصاري
حدثني الشاهد عندنا في أن أبي وحسان، أما حسان بينه وبين أبي طلحة 6 جنود وأبي 4 جنود، ومع هذا دخل في كلمة أقل لأنهما فقيران وفي نفس الوقت تربطهم بأبي طلحة صلة القرابة وإن بعده، فالقريب قريب أولى، لكن القرابة كلهم بعداء فينفذ اللفظ هذا. ثم قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بمثل حديث ثابت، قال اجعلها لفقراء قرابتي، قال أنس فجعلتها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني. أنس قريب لكن قربه بعد بعد، أبي وحسان أقرب من أنس، وإكاد قرابة كما قلنا 4 جنود بينهم، وكان قرابة حسان
وأبي
من أبي طلحة من الأب لا من الأم، هذا غالب مواد القرابة قرابة النسب أولى من قرابة الأم والمصاحبة، أقرباه بنو عمي وبنو أبي وبنو عمي. قال وسماه زيد بن سهل بن الأسود بن الحرام عمر، فذكر جنود هؤلاء حتى انتهى بهم إلى الجد الرابع والجد الثالث. والشاهد من هذا في أن أولى الناس بصدقة المؤمن أقرباؤه، ولهذا ورد الصدقة للقريب صدقة وصيلة، وهذا لا يوجد إلا القريب، فقير من أقربائك إن تصدقت عليه أو وصيت له أو وهبت شيء فهي صيلة من جهة، صيلة رحم، وصدقة من جهة، فهي أعظم إذن من صدق على بعيد من فقراء المسلمين والمساكين. هذا يقول السائل في سؤاله ما حكم المسح على الشباب الخبيب؟ الجواب كما علم لنا طريق وسط ما نخرج عنه، في من يقول امسح حتى على النار، ما كل قول شاذ ناخذ به ضاع الدين بأمانة، فنقول إذا كان الشباب خبيب إذا مسسته ومسست جسمك إذا بل دخل الموت للرجل أي من بعض، لما؟ لأن جماهير الفقهاء يقولون يشترط للمسح 9 شروط، ومن بينها أن يكون من جلد وأن يكون سائلا وكذا وكذا، لكن نحن لا نأخذ دائما بالشدة ولا دائما بالبلين، الوسط خير الأمور الوسط، يمسح على الشراب ولا حرج، لكن على شرط أن يكون كذبا لا ترى البشر منه خبيبا، وإما وجدت ضاعف بين اثنتين بين شبابين وامسح 24 ساعة في المدينة، وإن سافرت 3 أيام 36 ساعة. هذا فيما يخصني ظاهر، إذا قال الفقهاء وقال الجمهور شيء ترتعد فرائصنا، ما نستطيع نمضي بالنفس أن نخالف، تبهتم؟ إلا في هذه القضية نفسي مطمئنة تماما. لما عرفت السر؟ لما المسح على الخفين؟ ما الفائدة؟ الفائدة أن تحتفظ برجلك طاهرة نقية، ثانيا أن تبقى عالما بصيرا بأن غسل الرجلين في الوضوء ركن وفرض، ما وجدت ما استطعت ولو كم سنة، لعلي ما أفصح أعود فأقول الشيخ نفسه الذي يحددكم، لا أطمئن إلى مسألة تخرج عن جمهور التابعين الأئمة، ما في نفسي أبقى مطمئن أخاف أو لا يحق لنا خافنا إلا هذه المسألة خالفنا فيها الجمهور والنفس مطمئنة. لما؟ لأن انظر علي قال لو كان الدين برائي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلامه، مسر في أن يقول هكذا فقط ليبقى دائما ذاكرا أن غسل اليدين في الوضوء فريضة،
ما استطاع لأنه لابس شيء يقول هذا ليبقى دائما ذاكرا أن غسل الليل فريضة الله ولا وجوب بدون غسل الليل. تبهت من المذكر ولا نهى؟ مثال هذا مثال التيمم. التيمم ماذا؟ ينفع أي شيء أسألكم بالله لما تقول بالتراب هكذا نظف وجهه طابت يدان ما الذي حصل؟ هذا سر أن تبقى دائما مع الوضوء. فإذا عدم الماء ما استطعت تستعمله على الأقل لتبقى مرتبطا بهذه لأن الوضوء فائدته أعظم فائدة منها أن المنظم جسم المؤمن الذي يغسل أنفه ويغسل عينيه ويغسل وجهه ويديه خمس مرات أكثر يوم الليلة ليس كالذي لا يمس الماء 24 ساعة. فمن هنا الوضوء وفضائل الوضوء ماذا نقول فيها؟ إذا توضأت أول قطرة تخرج من لحيتك تمسح ذنوب عينيك إذا ارتكبت ذنبا، آخر قطرة من يديك يخرج الذنب الذي لامسته بيديك، آخر رجليك آخر قطرة مشي بيد فيه غير طاعة إلا الوضوء شيء عظيم. فإذا ما استطاع العبد ما وجد الماء أو عاجز عن استعمال الماء قام به ماذا يصنع؟ إعلان عن الطاعة يقول هذا بسم الله. فلهذا ما يمسح ذراعي ولا شدة ولا القضية قضية إذعان تقول هكذا على التراب بسم الله فقط لا تنزع قطة لا تنزع بيضين ولا بنطلون لأن قضية سير وهذا. فمنهم مسعى القطين تقول هذا. والذين خالفوا أهل السنة والجماعة ولعب بهم الشيطان والدجالون يقولون الرجلان تمسحان دائما يوضع أحدهم ويمسح بدون شباب. المهم عرفتم الجواب امسحوا على الجواري والشواري وكل الأهداف التي تقوم على أرجلكم مسح أصحاب الرسول وغزوا في ذات البقاع لفوا خرق على أرجلهم مع المشاري ومسحوا عليهم. كان يقول ذهبت إلى مكة عن طريق جدة ولم ألبس الإحرام إلا في مكة مبارك عليه ونويت العمرة من أن أبيال علي لأني ذهبت إلى جدة للاشتغال أو لاستقبال والدي في المطار وهو أيضا لم يلبس ملابس الحرم إلا في مكة وأبدل العمرة والسلام عليك وعلى والديك ذبح شاة تميمة بلغ ابن العمر سنة تمام وتوزع على الفقراء والمساكين ولا تأكل منها قطعة واسأل الله تعالى أن يغفر لك لأنك تعديت حدوده. كيف من المدينة تخرج بدون إحرام وتذهب للعمرة وإن استقبلت أباك أو أخاك 10 أيام في المطار؟ لا يسوق هذا أن تخرج من جدة لو أحرم من جدة ما يكفي. المهم هذه الظاهرة سمعناها للأيام كنا نظن أن العلم انتشر الآن بين المسلمين وإذا بنا والله يفاجئ بالعجلة ما كنت أن نمر يفهم أنه يحرم من مكة كيف يحرمون من مكة.